بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من سورة النمل، وعرفنا أن من أبرز مقاصد سورة النمل الحث على التفكر في آيات الله جل وعلا. تأتي سورة القصص بعد سورة النمل، وقصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في سورة القصص هي آية عظيمة من آيات الله تعالى لمن تفكر فيها. هذه مناسبة، مناسبة أخرى أن سورة النمل الله تعالى ذكر فيها قهر المخالفين بعزة الملك، لما قهر نبي الله سليمان مملكة سبأ، فجاءوا إليه خاضعين تائبين موحدين، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالقهر هنا بعزة الملك. في سورة القصص ترى أن القهر جاء من المستضعفين، فقهر الله تعالى فرعون وجنده بموسى وقومه وهم من المستضعفين، وهذه في الحقيقة آية من آيات الله تعالى. سورة القصص الإخوة برز فيها بيان عاقبة الطاغين الظالمين، عاقبة فرعون، عاقبة قارون. وكما عرفنا جاء فيها إهلاك الظالمين بتسليط المستضعفين عليهم، وهذه آية من آيات الله، وفي ذلك تثبيت عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فالمستضعفون متصلون بأعظم قوة، فهم متوكلون على الله، يعلمون أن وعد الله حق، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يمكنهم الله تعالى فيه. فهذا المقصد والله أعلم تدور عليه سورة القصص. و تأمل كيف سميت بالقصص. القصة سميت قصة لماذا؟ يقولون، تقول في اللغة اقتصصت الأثر، يعني تتبعت الآثار. كذلك القصة سميت قصة لأنك تتتبع أحداث القصة حدثا بعد حدث، وهذا ظاهر جدا في سورة القصص، في قصة موسى هنا عليه الصلاة والسلام. فيذكر الله تعالى أحداثاً، حدث يؤدي إلى حدث حتى تصل إلى يعني نهاية الأمر، كيف مكن الله تعالى للمستضعفين، كيف حقق الله تعالى وعده في كل مشهد من مشاهدها، فسميت سورة القصص والله أعلم. ولهذا ذكر الله تعالى في هذه القصة بداية نشأة موسى عليه الصلاة والسلام، وكيف كان مستضعفا خائفا إلى أن مكن الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وهي تصب في المقصد العام لسور طه سين ميم، فسورة القصص افتتحت بها بهذه الحروف المقطعة التي تشير إلى ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، والله أعلم كما تقدم معنا في بعض المناسبات. وكما عرفنا سورة القصص فيها تسلية وتثبيت، وجاء هذا في سورة النمل من خلال بعض المقاصد، ويظهر هذا أيضا في سورة القصص. تلاحظ كثيرا من التعقيبات في هذه القصة تتعلق بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. لأن القصة تحتاج إلى بيان ووضوح. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، كما هو معروف، فرق تسد، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا علو في الأرض، علو فرعون في الأرض. في المقابل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه مقدمة السورة، القصة بإجمال. فتأمل ما الذي برز في هذه المقدمة، هو بيان علو فرعون في الأرض وأن الله تعالى يمكن للمستضعفين. فهذا المقصد الذي تدور عليه هذه السورة، والله أعلم. ثم يذكر الله تعالى تفصيل قصة موسى بما يتناسب هذا المقصد، فيذكر كيف نشأ مستضعفا وكيف رباه الله تعالى ورعاه حتى مكنه وقومه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، من البداية: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكما تعرفون القصة، التقطه آل فرعون وفرحت به آسيا زوجة فرعون، قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لكن الله تعالى ربط على قلبها لتكون من المؤمنين. وتأمل في تدبير الله: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه يعني العبرة من هذا المشهد العظيم: ولتعلم أن وعد الله حق. وهكذا وعده حق في تمكين الدين وتمكين المستضعفين. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تأمل في قدرة الله جل وعلا، كيف أن هذا الطفل الذي كان فرعون يبحث عنه وقتل آلاف الأطفال لأجله، الله تعالى يقول لفرعون: أربيه في قصرك وعلى فراشك ويأكل من طعامك حتى تعلم أن الله هو الواحد القهار، هو العزيز الجبار وحده جل وعلا. وتأمل هنا المشهد الذي بعده، يذكر أيضا خوف موسى عليه الصلاة والسلام. كما تعرفون القصة، لما قتل القبطي بدون قصد فوكزه موسى فقضى عليه دفاعا عن الإسرائيلي من بني إسرائيل، مباشرة رجع إلى ربي، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وكذلك المشكلة تكررت مرة ثانية، وجاء موسى ليدفع عن صاحبه من بني إسرائيل العدوان القبطي، فظن الإسرائيلي أن موسى جاء ليضربه هو، خاف، قال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. أخذها القبطي وأخبر فرعون وآله، فخططوا لقتل موسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تلاحظ كيف بدأت القصة بذكر موسى وهو طفل رضيع كيف رعاه الله تعالى، ثم هنا وهو خائف بالمدينة. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أيضا يذكر هنا افتقاره إلى الله وضعفه. لما سقى للمرأتين قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تأمل في مشاهد القصة هنا تذكر استضعاف موسى فقره إلى الله ضعفه، والله تعالى أغناه وتزوج وعمل في رعي الغنم 10 سنين. هذه تربية من الله تعالى بعد أن عاش حياة القصور ينتقل يعيش الصحراء في تربية الغنم. قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أيضا مشهد فيه حاجة واضطرار إلى الله جل وعلا، وأكرمه الله تعالى بنبوته ورسالته. قال أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأراه من آياته العصا واليد. وتأمل قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني جو الاستضعاف وسؤال موسى أن يؤيده الله تعالى بأخيه بأن يدفع عنه. قال سنشد عضدك بأخيك، انظر إلى جو الاستضعاف، ونجعل لكما سلطانا فليصلون إليكما بآياتنا. وقف التعانق، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ثم ذكر الله تعالى تكذيبهم بهذه الآيات وأنها سحر. لكن تأمل برز هنا علو فرعون، إن فرعون علا في الأرض، فذكر أقبح وأشنع مظاهر العلو هنا. قال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. بكل احتقار كأنهم حصيات هكذا نبذوا في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهكذا يعني أهلك الله تعالى الظالمين وقهرهم بمن؟ بالمستضعفين. وتأتي التعقيبات، قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الآن وقع في ذهني، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. سبحان الله، يعني تأمل يعني كما كانوا مستكبرين في الدنيا أئمة في الباطل في الدنيا، يعني يظهر أيضا العلو، فلكن يعني علو بالباطل ويدعون إلى النار. تأمل كيف كانت العاقبة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. انظر يعني في يعني شناعة هذه الكلمة، يعني ما تكررت كثيرا في القرآن، يوم القيامة هم من المقبوحين في مقابل استعلائه. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. كما قلنا السورة فيها تعقيبات يعني تناسب يعني تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ما يتعلق بموضوع الرسالة. ولهذا تأمل كيف تأتي هذه التعقيبات التي فيها تقرير لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التفصيلية وأخبر بدقة عن حال موسى لما كان عند يعني جبل الطور بالغربي. فهذا إذن يدل على أنه رسول يوحى إليه من عند الله تعالى، وهكذا يعني باقي الآيات. ولكن أنشأنا قرونا يعني فنسوا ما ذكروا به وتطاول فتطاول عليهم العمر، ولذلك أرسلناك وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى يعني في مدين، ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وتأتي آيات في تذكيرهم بنعمة إرسال الرسول إليهم، أن الله ما أخذهم بالعذاب قبل أن يرسل إليهم رسولا، حتى لا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لكن فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يريدون آيات خارقة للعادة. طيب كذلك يعني كفر فرعون وقوم من المستكبرين بموسى وما جاء به، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وتأتي آيات في ذكر إيمان أهل الكتاب ترغيبا يعني في ترغيبا لهؤلاء في الإيمان، يعني إذا كان هؤلاء أهل الكتاب ليسوا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك آمنوا، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبل مسلمين. وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الآيات تعرفون نزلت في الوفد الذي بعثه النجاشي رضي الله عنه رحمه الله لما هاجر إليه بعض الصحابة، فكان هذا أول وفد من الحبشة في بداية الفترة المكية، بعث 20 من النصارى ليتحروا في الأمر. فلما جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما آمنوا كما ذكر الله عنهم في هذه الآيات، ف استهزأ بهم أبو جهل وقال قبحكم الله من قوم، يعني أرسلكم قومكم لتأتوا بخبر هذا الرجل فسرعان ما آمنتم به. فقال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم تأمل كيف قال إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهداية لقومه، لكن شوف آمن بك هؤلاء الذين جاءوا من الحبشة وهؤلاء قومك يعرضون و يعارضون، إنك لا تهدي من أحببت. وأيضا كما تعرفون هذه الآيات نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خاتمته على التوحيد، لكن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وتأمل في قوله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. والسر في عدم إيمان أبي طالب لأنه ما كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الله، ما كان عنده الإخلاص، كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة الطبيعية لأنه ابن أخيه، وكان يؤمل أنه إذا ظهر محمد سيكون له الشرف والمكانة. ولهذا لما رأى أن هذه المكانة ستذهب عنه إذا اعترف بالتوحيد في آخر عمره
وسيعيب عليه قومه ذلك، أبى أن يقولها. خفف الله عنه بسبب نصرته وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن يعني ما خرج من النار. وهكذا تأتي أيضا يعني بعض الاعتراضات، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، إلى آخر الآيات في هذا. قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويحذر من فتنة الدنيا التي فتنت هؤلاء حتى بطروا وتكبروا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يقولون ما دام أن الله ذكر قارون وزينته فناسب أن يأتي هنا بهذه الكلمة. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وتذكر الآيات شيئا من مشاهد الآخرة في تقرير التوحيد، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وكذلك في تقرير الرسالة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وتأمل في قول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله تعالى ينصر المستضعفين كما يشاء في الوقت الذي يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. ويختم هذا المقطع بتقرير التوحيد، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحكم، لا بد أن ينصر أولياءه مهما استضعفوا، له الحكم لكن كما يشاء جل وعلا وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، تجول بنا الآيات في الكون، وإذا بالسورة تذكر هذه الآية الكونية تذكرون بهذه النعمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أبدي دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وكذلك العكس، هذا من رحمة الله، وهذا والله أعلم يتناسب مع يعني جو سورة القصص. فمهما طالت أيام الظلم والطغيان، مهما طالت أيام فرعون، فالله تعالى ينتقم من الظالمين ويزيل ملك فرعون وقومه فلا يبقى. كما أن الله تعالى لا يجعل الليل سرمدا فيأتي بالنهار، وكذلك يتعاقبان، وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم أيضا يختم هذا المشهد بيعني تقرير التوحيد، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم. ثم تذكر الآيات طغيان قارون، فرعون تكبر بملكه وجنده قوته، وقارون يتكبر بماله، هلك عني مال، قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ولو تتأمل في واقع الناس، حياة الناس، هموم الناس، أشغال الناس، ما تخرج عن هذين الأمرين. الدنيا كلها، الذي يطلب الدنيا ما يخرج عن هذين المقصدين، إما يريد جاه سمعة رفعة، أو يريد مالا شهوة وتمتع فيها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، الفرح الذي يورث البطر والكبر، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، إلى آخر نصيحتهم. وإذا به يتكبر ويغتر، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعجب بنفسه، قال إنما أوتيت على علم عندي، يذكر الله تعالى إهلاك القرون من قبله، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هذا العلم النافع الذي يورث الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، عدم الاغترار بالدنيا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، شقت الأرض، ابتلعته هو وملكه ماله، انطبقت عليه في لحظة، انتهى كل شيء. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم يأتي هذا التعقيب الرائع البديع، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالمؤمن نفسه متواضعة، يعيش تحت رحمة الله وتدبير الله، يرغب فيما عند الله، لا يغتر بفتنة الدنيا وشهواتها، فلا يريد علوا في الأرض، لا يريد جاها عظيما ولا ملكا ولا رياسة. وإن ابتلاه الله بشيء من هذا خاف وصبر واستعمل هذا فيما يرضي الله تعالى. لا يريدون علوا في الأرض، لا يريد رياء وسمعة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بالطغيان والإفساد، والعاقبة للمتقين. وهذا من أنسب ما يكون لهذه السورة التي فيها نصر المستضعفين على الظالمين والطغاة. فهكذا المستضعفون الصالحون المتقون لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، ومع ذلك الله تعالى يمكن لهم وينصرهم، والعاقبة للمتقين. سبحان الله، هم لا يريدون علوا في الأرض لكن تكون لهم العاقبة، يكون لهم العلو لكن العلو بالإيمان، هذا العلو المحمود. ثم يأتي تقرير الجزاء، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، جزاء العادل. ثم تأمل كيف تختم السورة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، على الأقوال الواردة في الآية، لرادك إلى معاد يعني إلى مكة كما أخرجك قومك منها. وهذا في غاية المناسبة هنا لهذه السورة، كما خرج موسى خائفا من بلده وتغرب ثم رجع ورده الله وأعاده الله تعالى ومكنه الله، فكذلك فهذه الآية فيها بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمكينه لما طرد من مكة وهاجر إلى المدينة، أنه سيرجع إلى مكة. ثم أيضا لردك إلى معاد يعني إلى الله تعالى يوم القيامة، المعاد الأكبر. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وأمام هذا النصر، لردك إلى معاد، هذا الوعد الكريم يذكره الله تعالى بنعمته العظيمة عليه، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. سبحان الله، اليوم في التسجيل كنت وقفت مع هذه الآية، سبحان الله عجيبة، يعني مما يعني إن شاء الله نسأل الله أن يعيننا على مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكرمنا بهذا. فمن الأشياء العجيبة جدا استوقفتني في السيرة النبوية الإخوة، قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة رأى من الآيات ما تجعله يوقن أنه هو النبي المنتظر بلا إشكال، يعني حادثة شق الصدر صغير لكن يدرك، الغمامة التي تظله وظل الشجر الذي يميل إليه والحجر الذي يسلم عليه وشهادة بحير الراهب قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعث الله رحمة للعالمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل هذا وجاء عند مسلم أنه قال لخديجة رضي الله عنها إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لكن مع كل هذا ما خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يكون هو النبي المنتظر. طيب كيف يفسر هذا؟ كما نص الله تعالى على هذا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، بل قال لخديجة إني أخاف أن يكون بي جنون، يعني جنون، شوف لي الدرجة لهذه الدرجة، يعني يرى آيات واضحة. وكم من أو بعض العرب استشرفوا أن يكونوا هم من أن يكون نبيا مثل أمية بن أبي الصلت، كان موحدا ثم لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله. هذا الإخوة ما له تفسير والله أعلم إلا ماذا، هذا السر من أسرار هذه النفس المحمدية، يعني هذا والله أعلم يرجع إلى كمال إخلاصه وتواضعه، أنه يرى نفسه لا شيء، لا يستشرف أبدا لجاه ولا مكان ولا علو، تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما يقوم في قلبه حتى هذا الخاطر، يعني كأنه يقول أنا تحت تدبير الله أنا تحت رحمة الله أبتعد عن الشرك وعن يعني هذا الفساد أخلو بربي أذكر ربي، هكذا نفسه صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله. قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. انظر إلى هذه التوجيهات في آخر السورة فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كما عرفنا سور طاسين ميم أول سورة فيها لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فالسور فيها مقصود يعني التثبيت. قال ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. انظر في هذا الختام الجليل، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وهكذا الله تعالى يهلك الكافرين الطغاة الظالمين، كل شيء هالك إلا وجهه وإلا العمل الذي يتصل بوجهه الكريم جل وعلا له الحكم وإليه ترجعون. ثم تأتي سورة العنكبوت وكما هو معلوم في مقصد هذه السورة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنكبوت إذن سورة فتنة وابتلاء، فهذا من أنسب ما يكون بعد سورة القصص، ذكر الله تعالى هذا الاختبار وهذه الفتنة لموسى عليه الصلاة والسلام، كيف يعني نشأ مستضعفا وخائفا ثم مكن الله تعالى له، فيذكر الله تعالى وطبعا كيف أيضا ذكر يعني فتنة فرعون بني إسرائيل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فذكر في السورة التي بعدها أن الفتنة سنة الله تعالى في هذه الدنيا، بل المؤمن يبتلى ويفتن في هذه الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهذه من الحقائق العظيمة المتصلة بالإيمان. ولذلك والله أعلم، يعني اليوم وأنا فقط يعني أتفكر في السورة هكذا سريعا، تذكرت يعني لما ذكرنا ما يتعلق بمقصود الإيمان بسورة البقرة ومناسبة ألف لام ميم، فسبحان الله كأن يعني هنا افتتحت السورة بألف لام ميم. لماذا؟ لأن موضوع الفتنة من أعظم يعني الموضوعات المتصلة بالإيمان، بل ما يتميز المؤمن من الكاذب إلا بالفتنة، فهو من أعظم المقاصد المتعلقة بالإيمان. ولذلك والله أعلم افتتحت هذه السورة بهذا الافتتاح ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذه سنة الله تعالى. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ألا تظن أن هؤلاء الطاغين الذين يفتنون المؤمنين أنهم ينجون من عذاب الله وعقابه؟ لا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ كل يجازيه الله تعالى. ثم تأمل في هذه الآية هنا في مقدمة السورة التي تتحدث عن الفتنة، يقول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. لأن هذا أعظم ما يثبت المبتلى في الفتنة. أيها المحب المشتاق للقاء ربه، من كان يرجو لقاء الله في شدة الفتنة والبلاء، ما الذي يهون عليك الأمر؟ أن تتذكر لقاء الله فيهون عليك كل شيء. فإن أجل الله لآت وكل آت قريب. ما الذي ثبت السحرة لما توعدهم فرعون بسوء العذاب؟ قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لقاء الله. ما الذي هون على بلال الحبشي التعذيب الشديد في نحر الظهيرة على الرمال الملتهبة وتوضع على صدر صخرة؟ أحد 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 أحد، يعني هذا الذي أعبده وحده جل وعلا، توحيد الله والإيمان بالله ولقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالابتلاء والفتنة تحتاج إلى جهاد، يقين بلقاء الله مع الجهاد وجهاد النفس. إن الله لغني عن العالمين. وتأمل السورة بعد ذلك تذكر يعني مجموعة من الفتن، من أشد الفتن الفتنة في العقيدة في الدين، خاصة إذا كانت من أقرب الناس إليك. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، كما نزلت هذه الآية في سعد أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم، امتنعت أمه أن تأكل أو تشرب وقالت: لا أزال هكذا حتى أموت تعير فيقال قاتل أمه. تخيل ترى أمك تموت بسببك أنت، وبقيت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب، يعني هذه فتنة، حرب نفسية ربما تكون أشد من التعذيب الجسدي. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني. فأيست منه وأكلت بعد ذلك. قال: فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يعني إذا كان أهلوهم مشركين يدعونهم إلى الفتنة، فالله يعوضهم أهلا خيرا من أهلهم، لندخلنهم في الصالحين. ثم يذكر الفتنة العامة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله افتتن في دينه، أوذي في الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني فيترك دينه ويترك طاعة ربه. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يريد الدنيا. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. تأمل في موضوع الإيمان كيف يبرز، يعني لأن الفتنة تميز. وأيضا من الفتن، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، مثل الآن ما يقول لك رفقاء السوء يعني خليها علي في رقبتي أنا، ويزينون له الشر. قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ذكر هنا الفتنة بطول الزمن في الابتلاء وتأخر النصر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، تخيل فتنة عظيمة. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم يذكر الله تعالى هنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا قومه إلى توحيد الله، وتأمل كيف حذرهم من عبادة الأصنام والآلهة من دون الله، طمعا في الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لأن من أعظم المسائل التي فتنت الناس في كل زمان مسألة الرزق، فربما يترك دينه أو يضيع واجباته أو ينتهك بعض المحرمات لأجل إيش؟ قل رزقي. ويأتي تقرير الإيمان بالله والجزاء اليوم الآخر البعث، إلى أن قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وهذا من أبرز المقاصد في هذه القصة. فهذه فتنة عظيمة، تحريق بالنار، لكن فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ذكر أيضا يعني فتنة الخروج من البلد والهجرة في سبيل الله، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أيضا هذه من الفتن والعياذ بالله يعني الشنيعة، أن تنتكس الفطرة ويعني يفعل الناس هذه الفاحشة. ونصره الله تعالى على قومه ويذكر الله تعالى يعني كيف يعني ابتلي ويعني وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين وأهلك الله هذه القرية. وهكذا يذكر الأمم الماضية، قوم شعيب، عاد وثمود، فرعون، قارون وفرعون وهامان كما تقدم ذكرهم قريبا في سورة القصص. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يأتي هذا المثل الذي سميت يعني به السورة، سورة العنكبوت. فانظر في هؤلاء الطغاة في الأمم المستكبرة كيف أهلكها الله تعالى، مهما فتنوا عباد الله، لكن فكلا أخذنا بذنبه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مباشرة بعد يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذا مثل للشرك، ومثل لكل من اعتمد على غير الله أو لجأ إلى غير الله. ولهذا تفهم لماذا سميت هذه السورة سورة العنكبوت، لأن الإنسان وقت الفتنة قد يخاف من القوة التي أمامه التي تتوعده وتريد أن تفتنه، فربما يدخل في قلب شيء من الخوف، فالله تعالى يطمئنك. يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء فهم إذن يلجؤون إلى غير الله، يدعون غير الله، وكل من اعتمد على غير الله فقد اعتمد على ضعف وعجز، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. إذن لا تخف، فكأن هذا رمز، عنكبوت، بيت العنكبوت رمز لضعف هذه الفتن أمام قوة الإيمان، لأن هؤلاء مهما أرادوا أن يفتنوا المؤمنين فإنما يلجؤون إلى غير الله، يستنصرون بغير الله، حالهم مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا يقيها من حر ولا برد ولا يعني أدنى يعني هواء يطير هذا البيت. فلو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما اتخذوهم أولياء. فإذن هذا فيه تطمين للمبتلى وقت الفتنة، هذا المثل فيه هذا التثبيت، والله أعلم. فسميت السورة بهذا والله أعلم، وهذا أبرز يعني، لأن أكبر الفتن فتنة الشرك، فإذا كانت فتنة الشرك بهذا الوهاء والضعف فما ظنك بغيرها من الفتن. وتأمل في هذا التوجيه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، الصلة بالله بكتابه الذي من تمسك به لن يضل. ثم هذه الصلاة فيها تثبيت المؤمن، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما كيف جاء هذا الوصف هنا في هذه السورة، أن كما عرفنا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ووقت الفتنة المسلم لابد أن يجاهد ويعني يستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم بدين الله. ولهذا والله أعلم هنا ذكر أن من نتائج الصلاة هذه القوة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يثبت المسلم يعني ويعني يتغلب على الفتن، وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أيضا يعني من هنا يعني يقولون من الفتن أيضا فتن الشبهات، لما هاجر المسلمون إلى المدينة وجدوا أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهذه الفتنة في الشبهات والجدال بالحق، مع يعني صلتها بما تقدم من الأمر المعروف النهي عن المنكر، وتأتي آيات يعني في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، إلى آخر الآيات في هذا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. انظر يعني في التنويه والتعظيم للقرآن الكريم: أتل ما أوحي لك من الكتاب، وهنا كذلك: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بأن هذا الكتاب، هذا القرآن، هو العاصم من الفتن، ويأتي استعجالهم بالعذاب و الوعيد يوم القيامة. ثم تأمل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كما عرفنا هذه فتنة، فتنة الاضطهاد، حتى يخرج المؤمن من بلده لأجل إقامة دين الله، ثم يهون عليه الأمر، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فإذا تذكر الإنسان أنه سيفارق هذه الدنيا لا محالة، فيهون عليه فراق البلد والأهل لأجل الله، لأنه في يوم من الأيام سيموت ويفارق الدنيا كلها. ثم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. هذا يعني لا بد منه في الفتنة، الصبر والتوكل على الله جل وعلا. ويذكر قاعدة التوكل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم. تقدر التوحيد والتوكل على الله والتهوين من هذه الدنيا حتى لا يغتر الإنسان بها ويفتن بها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. متأمل ما الذي جعلهم يشركون؟ الافتتان بالدنيا. ولهذا إذا ذهبت عنهم الدنيا دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك وهاج بهم البحر خلاص ذهبت عنهم الدنيا، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر رجعوا إلى دنياهم إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، يعني بدنياهم فسوف يعلمون. ويذكرهم الله في مقابل هذا بنعمة الأمن، مع ذلك يعني أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم يأتي هذا الختام الذي هو في غاية المناسبة لهذه السورة، وهو واجب المؤمن وقت الفتنة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالسورة افتتحت بالفتنة وتخللها ذكر فتن كثيرة والتثبيت والصبر، ثم ختمت بالاستمرار في مجاهدة النفس: والذين جاهدوا فينا، الجهاد لأجل الله تعالى، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا أعظم ما يثبت المؤمن وقت الفتن، أن يستشعر أن الله تعالى معه، وكلما جاهد نفسه يعني رفع الله تعالى إلى هذا المقام السامي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. الله المستعان. إيش رأيكم؟ أطلت عليكم، لكن ما أدري، الأيام أوشكت على النهاية ورمضان اقترب. نأخذ هذه ربع ساعة ولا خلاص؟ طيب، ثم تأتي بعد ذلك سورة الروم. سبحان الله، يعني هكذا تأتي الفاتحة مفاجئة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون الفرس في بضع سنين. العبرة: لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا هو المقصود، مقصود السورة، أن الله تعالى يقلب الأحوال كيف يشاء، لله الأمر من قبل ومن بعد. فسورة الروم فيها تقرير التوحيد واليقين بالله من خلال تقليب الأحوال وتصريف الأمور كيف يشاء. لماذا؟ لأن الأمر لله من قبل ومن بعد. يعني السورة تغرس هذه الحقيقة الإيمانية الكبرى: لله الأمر من قبل ومن بعد، من خلال ماذا؟ تقليب الأحوال وتصريف الأمور. غلبت الروم ويقول المؤرخون في ذلك يعني لما كتبوا في هذا أن لا يمكن بعد هزيمة الروم يعني بالنظر إلى الأسباب الظاهرة أن تغلب الروم مرة أخرى، لأن الفرس يعني كسروا ملك قيصر حتى ألجأوه وأخرجوه حتى من بلاد الشام. لكن تأمل كيف نزل القرآن بهذا الوعد، قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ليش؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، وبالفعل ما مرت 7 سنوات تقريبا إلا وانتصرت الروم. فهذا الإخوة من أعظم ما يحتاجه المبتلى وقت الفتنة. وقت الفتن الأمور تتقلب كما نرى اليوم في واقعنا، مظاهرات، ثورات، أمور متقلبة بين ليلة وضحاها. ما الذي يحتاجه المسلم هنا؟ كيف يأتي في نفس هذا اليقين؟ انظر في كتاب الله كيف يغرس هذا اليقين في القلب أمام تقلب الأحوال لا تتقلب. اعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فاثبت لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا أعظم ما يحتاجه المبتلى وقت الفتنة. ولهذا جاء سورة الروم بعد سورة العنكبوت، قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن أهل الكتاب يعني أهون من عبدة النار الفرس. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا نصر الله تعالى هؤلاء أهل الكتاب فكيف لا ينصر المؤمنين؟ وهكذا تأمل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويدعو إلى التفكر، وأيضا يذكرون الله تعالى بالأمم الماضية كيف أهلكها الله تعالى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني السورة سبحان الله جوها جو تقلب أحوال. يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. سبحان الله انقلبت المسألة تماما. كانوا في الدنيا يرجونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ثم يوم القيامة وكانوا بشركائهم كافرين. والله ربنا ما كنا مشركين. شوف كيف انقلب الحال. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وسرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله، ذكر الله تعالى هو الذي يثبت المؤمن. لكن تأمل هنا يذكر الله تعالى تقلب الأوقات، فإذا تقلبت الأوقات فأنت تستمر في ذكر الله تعالى في هذه الأوقات المتقلبة، حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. ذكرت أوقات الصلوات الخمس، تمسون وقت المساء، المغرب والعشاء حين تصبحون صلاة الصبح، عشيا وقت العصر، تظهرون وقت صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أمور متقلبة مختلفة. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب، شوف هذا التراب الهامد، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سبحان الله، ذكر وأنثى، وليس الذكر كالأنثى، يعني اختلاف تام بين الذكر والأنثى في الطبائع، في الوظائف، في التفكير، في أشياء كثيرة. لكن تأمل كيف، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر إلى يعني تصريف الأمور كيف يشاء. تأمل في قوله هنا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا واضح في هذه السورة هنا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. انظر إلى لغات العالم، أكثر من مئات اللغات. اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وفي قراءة الجمهور للعالمين. آية يحتاج إلى التفكر فيها العالم والعالم كله. من آيات منامكم بالليل والنهار ابتغاؤكم من فضله يريكم البرق خوفا وطمعا. انظر إلى اختلاف الأحوال، أحوال الناس خوفا وطمعا، ويحيي الأرض بعد موتها، آيات وأحوال متقلبة. ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. تقرير في تقرير البعث والتوحيد، يأتي تقرير التوحيد هنا أيضا بمثل يعني يناسب جو السورة، انقلاب الأحوال. كيف؟ قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ تخيل ينقلب الحال، خادمك مملوكك يشاركك في زوجتك وأولادك، هل تقبل هذا؟ لا، ما حد يقبل هذا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، مثل ما يخاف الشريك من شريكه، أن المسلمون نفس واحدة، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كما أنك ما ترضى هذا لنفسك أن يكون مملوكك وعبدك شريكا لك في حقك الخاص، فكذلك كيف إذن ترضى لربك أن تشرك معه عبيده في حقه الخالص وهو عبادة الله وحده جل وعلا؟ لذلك قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ما له من ناصرين. السورة 60 آية، وهذه الآية رقم 30 واسطة العقد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه ما تتقلب، سبحان الله، يعني أمر لطيف للغاية. إذا اختلفت الأحوال وتقلبت الأمور فتأمل، فطرة الله تعالى لا تتبدل. نعم، بسبب يعني الافتتان بالدنيا أو التأثر بالأبوين، أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه، تغطى الفطرة لكن تبقى، ما تذهب بالكلية. لا تبديل لخلق الله، توحيد الله وفطرة الله التي خلق الناس عليها. وذلك يعني إذا كان في قلب حياة وصدق سرعان ما يرجع إلى التوحيد، إذا رأى آية أو ذكر أو منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا. انظر اختلاف، تفرق، فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم انظر في تقلب أحوال الناس في هذه الآيات، كلها دلالة على توحيد الله. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. تقلب في أحوال الناس. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. كل هذه آيات تدل على حقائق إيمانية. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، تعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذن ما دام الرزق من عند الله أعطي، فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أيضا هنا يعني الاختلاف بين الزكاة وبين الربا. ثم يأتي الاستئناف الثاني في افتتاح الآيات في هذه السورة بلفظ الجلالة، الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون. ثم هنا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. انظر تقلب الخلق، تقلب الناس. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تقرير التوحيد من خلال تقلب الأحوال، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. ظهر الفساد في البر والبحر، تتقلب الأمور في حياة الناس، يظهر الفساد والمصائب والأوبئة والمشاكل والغلا بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره والفريق الآخر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ثم تأمل، يذكر الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، لأن الرياح من أوضح الآيات المتقلبة، رياح شمالية، رياح جنوبية، رياح مبشرة، رياح تأتي بالعذاب، رياح باردة، رياح حارة. وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقبل أن يكمل الحديث عن الرياح ما تحدثه من تقلب في أحوال الناس، تأمل، يقول: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يأتي هذا الوعد، إن هذا هو المقصود، أن المسلم يثبت أمام الفتنة وأمام الابتلاءات مهما تقلب الواقع من حولك، لله الأمر من قبل ومن بعد، كان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء واجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. شتان ما بين الاستبشار وبين اليأس والإبلاس، لمبلسين. شوف كيف الفرق، تقلب الأحوال. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه العبرة. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم يرجع الأمر إلى ماذا بعد هذا الاستبشار؟ ماذا؟ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا أهلك زروعهم وثمارهم لظلوا من بعده يكفرون. لماذا؟ ما في إيمان، ما في إيمان أن الله له الأمر من قبل ومن بعد. وهكذا الذي ما يكون في قلبه إيمان بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وقت المصيبة والفتنة يتقلب مع الفتن، يجزع إذا أصيب بمصيبة ولا يصبر لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ولذا قال: فإنك لا تسمع الموتى. وقال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم يأتي طبعا الاستئناف الثالث في ذكر لفظ الجلالة: الله الذي يرسل الرياح. عرفنا فيه تقلب واضح في أحوال الناس. ثم الاستئناف الأخير الرابع: الله الذي خلقكم من ضعف. انظر هذا التقلب في حياتك في عمرك. الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. العبرة ماذا؟ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فيخضع المسلم لله تعالى ويعرف أن الله يقلبه كيف يشاء، فيكون دائما على يعني عبادة وطاعة لله جل وعلا، افتقار إلى الله. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شوف كيف يعني أيضا اختلاف في الأمور، يعني عاشوا في الدنيا سنوات طويلة، لكن يوم القيامة يوم يبعثون يقولون ما لبثوا غير ساعة، يقسمون ما لبثوا غير ساعة. شوف كيف انقلبت عليهم الأحوال. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. المؤمن يعرف حقائق الأمور مهما تقلبت عليه الأحوال. عاش الدنيا بهت يوم القيامة لما بعث، نسي حياته في الدنيا، لكن أصحاب العلم النافع الإيمان الراسخ، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم تأمل في هذا الختام أمام تقلب الأحوال، تقلب الأمور، يتقلب الناس مع الدنيا التي تتقلب بهم، ماذا يكون موقف المؤمن؟ فاصبر، إن وعد الله حق. طيب، ترى الناس يتقلبون ويأتون إليك يكادون يفتنونك ويستخفون عقلك حتى تتقلب معهم في هذه الفتن، فقال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر، إن وعد الله حق. فالمؤمن ثقيل بإيمانه. قال فاصبر، إن وعد الله حق، ثقيل بيقينه بوعد الله، أن وعد الله حق، إن الله له الأمر من قبل ومن بعد، فلا يستخفه الذين لا يوقنون. قال ولا يستخفنك، فتكون خفيف العقل، وهكذا تخرج مع أي ناعق، ما تتفكر، ما يكون عندك يقين. قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي ما عنده يقين يكون عقله خفيفا ويطير مع الفتن ويتقلب مع هذه الدنيا، يجزع وينسى نعمة الله وهكذا يعيش. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما أجمل كلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.